بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس باب الابتداء. ما تعريف الابتداء لغة؟ أي فعلته؟ فعلته أول نعم. بدأ به، ابتدأ وبدأه، فعله ابتداء. هذا معنى وهذا في الصحاح. طيب، أنواع الابتداء إلى كم ينقسم الابتداء؟ إلى كم ينقسم الابتداء؟ إلى اختياري واختباري. حسن، ما تعريف الاختبار محمد؟ ما تعريف الاختبار؟ هو ما يطلب من القارئ لقصد امتحانه. نعم، حسن. وما معنى الاختيار؟ ما معنى البدء الاختياري؟ هو الذي يقصده القارئ بمحض إرادته. إلى كم ينقسم البدء الاختياري؟ إلى حقيقي وإضافي. ما هو الحقيقي؟ والابتداء بآية مستقلة المعنى أو مستقلة بالمعنى عما سبقه. وما هو الإضافي؟ هو الذي سبقه وقف. إلى كم ينقسم الإضافي؟ الأقسام أخذناها في الوقت: تام وكافي وحسن وقبيح. ما في أي شيء غير مفهوم؟ إلى كم تنقسم؟ تنقسم الأسماء إلى سماعية و الأسماء السماعية جاءت في القرآن الكريم 7 فقط، أما في غير القرآن جاءت كم؟ 10. أيوة، وجاءت في القرآن الكريم اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين، هذه 7. أما است ابن من وامن الله، هذه ليست موجودة في القرآن الكريم. وهذه نبدأ فيها بماذا؟ بالكسر دائما. طيب، وأما ماذا الحرف فيبدأ به؟ الحرف بالفتح دائما، بالفتح. تقول الحاقة القارعة، يعني همزة التواصل يبدأ بها بالفتح. مفهوم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله: باب مخارج الحروف. سؤال: ما معنى المخرج؟ لغة مكان أو محل الخروج، أو تقول موضع الخروج. موضع الخروج، سجل عندك موضع الخروج، هكذا ذكره صاحب مختار الصحاح. من يعرف اسم صاحب مختار الصحاح؟ محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي أبو عبد الله. لغة موضع الخروج، مفهوم هذا؟ واصطلاحا قلنا محل خروج الحرف مع تمييزه عن غيره. قولنا مع تمييزه عن غيره غير صحيح، لأن تمييز الحرف يميزه الصفات عن غيره. الآن السين والصاد، لو تنظر إلى السين والصاد نفس المخرج، بل جميع الحروف المتجانسة مخرجها واحد ومختلفون في الصفات. قال ابن الجزري: لولا الاشتعلاء في الصاد لكانت سينا. لولا الاشتعلاء في الصاد لكانت سينا. يعني المخرج إذن ما ميز بينهم؟ فنقول محل خروج الحرف، أو تقول الموضع، سجل هذا التعريف الثاني، الموضع الذي ينشأ منه الحرف. الموضع الذي ينشأ منه الحرف، أو الحيز المولد للحرف. الموضع الذي ينشأ منه الحرف، أو الحيز، حيز، الحيز المولد للحرف. قال أبو عمرو الداني رحمه الله في التحديد في الإتقان والتجويد، صفحة 102: ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف. هذا أحسن تعريف المتقدمين. ما أحسنه وما أبرك. قال أبو عمرو الداني رحمه الله في التحديد في الإتقان والتجويد، هذا كتاب صفحة 200. ومعنى المخرج، اكتب هذا تعريف طيب واحفظه. ومعنى المخرج، ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف. ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أحمد، وقال أحمد ابن الجزري، ليس محمدة، المشهور بابن الناظم، هذا ابن الناظم، أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الناظم أحمد، في الحواشي المفهمة، هذا شرحنا على المقدمة الجزرية، في الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، في الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، وهو عبارة عن الحيز المولد للحروف. وهو أي المخرج عبارة عن الحيز المولد للحروف. انتهى المراد. إذن لهذا قلنا أنه يغير أحسن تعريف إلى ماذا؟ الموضع الذي ينشأ منه الحرف، وهو تعريف الداني رحمه الله، أو الحيز المولد للحرف، وهو تعريف ابن الناظم، وكلاهما متقدم. أبو عمرو الداني توفي سنة كم؟ دائما نعد هذه الفائدة. متى توفي أبو عمرو الداني؟ سنة 444، ما تنسوها. وأما ابن الناظم رحمه الله فهو من مواليد 80 و700، متقدم كذلك، 80 و700، وتوفي سنة 35 و800. سؤال: كيف نعرف مخرج الحرف؟ نسكنه وندخل عليه أي حرف، فحيث من قطع الصوت أو التقى عضو النطق فهناك مخرجه. نسكنه أي نجعله ساكنا، وندخل عليه أي حرف، سواء همزة، همزة وصل، أو أي حرف من حروف الهجاء، فحيث من قطع الصوت أو التقى عضو النطق فهناك مخرج. مثال ذلك الباء، انظروا عندي الباء، نريد من أن نعرف مخرج الباء. لو قلنا باء يمكن ما تعرفها صح، لكن نسكنها أبا، التقى عضو النطق الشفة العليا والشفة السفلى، أبا، وانقطع الصوت فيها صح، هذا مخرجه، هذا هو الحيز الذي يشغله الحرف عند خروجه. مفهوم؟ ما معنى الحرف؟ الحرف لغة الطرف، حرف كل شيء طرفه وشفيره هو حده، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هكذا ذكر ماذا في لسان العرب في مدد حرفة. مفهوم؟ وأما معنى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسماعيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: على حرف يعني على شك، يعني على شك. مجاهد وقتادة على شك يعني يعبد الله على شك، ليس يعني على يقين. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. واصطلاحا يعني عند علماء تجويد هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. ما معنى مخرج محقق؟ المخرج المحقق هو ما كان له اعتماد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. إنزاع الخيشوم، احذف الخيشوم. ما معنى مخرج محقق؟ هو ما كان له اعتماد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، مفهوم؟ قال عمر ابن إبراهيم المسعدي في الفوائد المسعدية أو المسعدية في صفحة 29 قال والمخرج المحقق ما يخرج من جهة معلومة من موضع معين كالهمزة فإنها من أقصى الحلق تحقيقا، فإنها من أقصى الحلق تحقيقا، انتهى المراد. مفهوم هذا؟ الفوائد المسعدية في شرح المقدمة الجزرية أو كذا، يعني هو في شرح المقدمة الجزرية. هذه الكتب المسعدية، هذه الكتب كلها لشرح الجزرية. كان لما كنت في دمات كنت أشرح الجزرية أعارني شيخنا أبو عبد العزيز تركي العبدين حفظه الله حوالي 7 مراجع أو أكثر، حوالي 9 مراجع. فكنت أنظر من هنا من هنا أخذ فائدة من هنا من هنا، وما شاء الله استفدت ما شاء الله. يعني تجد لما تكون عندك مراجع عديدة تستفيد، هذا العالم يأتيك بفائدة وهذا يأتيك بفائدة وهذا يضيف شيء تستفيد، أما مرجع واحد ما تكون تلك نعم. طيب وما معنى مخرج مقدر؟ هو ما لم يكن له اعتماد على شيء من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، احذف أو الخيشوم، توقفون لهذا قبل تزيد كل هذا يحذف. حذفته في الطبعة الثالثة. قال عمر بن إبراهيم المسعدي كذلك في نفس المرجع ويعنون بالمقدر أي علماء التجويد ما يخرج من جهة معلومة، اكتب ويعنون بالمقدر، ويعنون بالمقدر ما يخرج من جهة معلومة لكن لا من موضع معين، لكن لا من موضع معين، بل ينقطع النفس، بل ينقطع النفس في تلك الجهة، بل ينقطع النفس في تلك الجهة. طيب كالألف، كالألف، انتبه الألف ليست الهمزة، الألف غير الهمزة، كالألف فإنها تخرج من الجوف، فإنها تخرج من الجوف، لكن هل من وسطه؟ لأن يسأل لكن هل من وسطه؟ قال لكن هل من وسطه أو من أوله أو من آخره؟ ضع علامة استفهام. قال لكن هل من وسطه أو من أوله أو من آخره؟ علامة استفهام. لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك، بل انقطع الصوت فيه، بل انقطع الصوت فيه، انتهى المراد. مفهوم؟ هي لا شك انها ماذا؟ حروف المد الثلاث، يقصدون بالمقدر هي حروف المد الثلاث. ذكرنا هنا نحن قلنا لهذا قبلت الزيادة والنقص، وهو في مثل مخرج حروف المد الثلاثة مجموعة في عدة آيات، منها قوله تعالى نوحيها أو وأوتينا، يعني نقصد أوتينا فقط الواو بدون واو، أو آتوني إلى آخر. سيأتي إشراف في باب المدود. ما فائدة معرفة مخارج الحروف؟ أولا النطق الصحيح للحرف، ثانيا تمييزه من النطق الخطأ، ثالثا تسهيل تصويب الخطأ الواقع، رابعا معرفة سبب وقوعه، خامسا التفريق بين الحروف العربية والأعجمية. مثلا تقول باء، الباء من حروف العربية الباء، لكن باء باء ليس من اللغة العربية، أو ذا اسم اللغة العربية. فهنا نميز بين الحروف الأعجمية والحروف العربية. سادسا، معرفة أنواع الإدغام وكيفية تطبيقها. معرفة أنواع الإدغام وكيفية تطبيقها. ما هو الذي يبدأ به الطالب؟ تصحيح مخارج الحروف وصفاتها، الإتمام الحركات. الجواب تصحيح مخارج الحروف وصفاتها، ثم يهتم بعد ذلك بإتمام الحركات. يعني بارك الله فيك، كيف يبدأ الإنسان كما يفعل كثير من الناس إلا من رحم الله؟ يقول لك نبدأ بتصحيح الحركات أولا، الفتحة والضم والكسر. الرجل ما يعرف أين يخرج الحرف أصلا. علموا الحرف أولا الأصل، ثم علموه كيف يعني يتم الحركة، مفهوم؟ هذا معنى أول ما يبدأ به الطالب، يبدأ بتصحيح المخارج، مخارج الحروف أولا، ثم بعد ذلك لما يصحح مخارج الحروف يقرأ المخارج الصحيحة، تبدأ تصحح له ماذا؟ الحركات، مفهوم؟ تنبيه، قبل الشروع في مخارج الحروف ينبغي أخي الطالب رحمني الله وإياك أن تعرف أسماء الأسنان، وهي 32 سنا، ليس سنة، سنا. انزع التاء وضع الألف بعدها بعد النون. سنا، مفهوم؟ سين ونون وألف. 16 منها في الفك العلوي، و16 منها في الفك السفلي، وهي كالتالي. طيب هذا في الإنسان الذي يعني استكمل الأسنان. أولا الثنايا جمع ثنية، وهي أربعة أسنان في مقدمة الفم هنا. هذه هي ثنايا الأسنان الطويلة، هذه أطول الأسنان، هي الثنايا هذه في مقدمة الفم. بعضهم يسموها في وسط الفك، هي وسط الفك، نعم في وسط الفك، مفهوم؟ اثنتان في الفك العلوي وتسمى الثنايا العليا، نحتاج إلى هذا، انتبه لها. واثنتان في الفك السفلي وتسمى الثنايا السفلى. الفك العلوي يسمى الفك الثالث عند الأطباء، هذا ثابت ما يتحرك، الفك العلوي ثابت ما يتحرك. الفك السفلي الفك المتعايش حرك هذا، والفك السفلي، مفهوم؟ ثانيا الرباعيات، انتبه، تقول الرباعيات، كثير من الإخوة يخطأ في هذا إلا من رحم الله، يقول الرو بالضم، هذا خطأ. الرباعيات بالفتح، هذا زدت هنا، جمع رباعية بفتح الراء وتخفيف الياء عمدا من أجل الضبط. طيب، بفتح الراء وتخفيف الياء، والراء مشددة. لماذا مشدد الراء؟ نقول الرباعيات، لأن اللام هنا شمسية أدغمت في الراء، الرباعيات، ما نقول الرباعيات، منطق اللام، مفهوم؟ وهي أربعة أسنان تلي الثنايا، اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي، سن واحدة من كل جانب. هذه الصغيرة اللي جنب الثنايا مباشرة، واحدة هنا، واحدة بالجنب، وتحت واحدة هنا، واحدة بالجنب، مفهوم؟ أربعة ثمان. ثالثا الأنياب، جمع ناب، والأنياب هي أحد الأسنان، تكون حادة، هذه الحادة، مفهوم؟ شيء حاد لكن. وهي أربعة أسنان تلي الرباعيات، اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي، سن واحدة من كل جانب، مفهوم؟ رابعا الأضراس، جمع ضرس، وهي 20 سنا، وهي على 3 أنواع. الأضراس هي 3 أنواع، الضواحك والطواحن والنواجذ. الأول يعني من هذه الأضراس، أنواع الأضراس، الضواحك جمع ضاحك، وهي 4 أسنان تلي الأنياب، تلي الأنياب، هذه تلي هذه. قالوا سميت ضواحك لأن الإنسان لما يضحك تظهر. إذا الضواحك جمع ضاحك، وهي 4 أسنان تلي الأنياب، اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي، سن واحدة من كل جانب. الثاني الطواحن، جمع طاحن، وهي 12 سنة، 6 في الفك العلوي، 3 من الجانب الأيمن، و3 من الجانب الأيسر، و6 في الفك السفلي، 3 من كل جانب. يعني أنا هنا 3 من هنا، و3 من هنا، و3 من فوق، و3 من تحت، مفهوم؟ هذه 12. والطواحن بارك الله فيكم نعمة من نعم الله عليه. تجد الشيب الذي ما عندهم أسنان ما يستطيع يأكل أي طعام، لا بد أن ماذا؟ أن يأكل الطعام المرعي العصري ده ونحو ذلك. يعني ما يستأكل مسكين شيء قوي، يستأكل شيء قوي. لماذا؟ لأن ما عنده طواحن، فالطواحن من نعم الله علينا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة حول الأسنان، حول الأسنان أنها من نعم الله عز وجل التي يجب علينا شكرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله المستعان. طيب الثالث وهي النواجذ، جمع ناجذ، وهي أربعة أسنان في آخر الفم بعد الطواحن، اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي، سن واحدة من كل جانب، ويسمى الناجذ ضرس العقل. وهناك من الناس من لا يثبت له هذا السن. أخبرنا عبد الكريم حفظه الله أن أحد الإخوة الذين كان يدرس عندها التجويد قال له أن أباه 70 سنة في عمره لم ينبت له النواجذ. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. ويسمى الناجذ ضرس العقل أو ضرس الحلم أو يسمى ضرس العلم. وقد نظم أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري، تحصل إن شاء الله تعالى الأبيات، هذه طيب الأبيات هذه. قال أبو زكريا يحيى ابن يوسف الصرصري رحمه الله: ثنيات الفتى ورباعيات، وأنياب الفتى كل رباع، وأربع الضواحك ثم ست، وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ ما لماض إذا ثغر الفتى منها ارتفاع. يعني الذي وجدته والله أعلم، أنا وجدت في بعض النسخ انتفاع، والذي يظهر أنه ارتفاع والله أعلم. وأربع النواجذ ما لماض إذا ثغر الفتى منها انتفاع. أجد راجع أكثر إن شاء الله تعالى كيف كتبت، الذي أعرفه أنه هذا والله أعلم. مفهوم؟ كم عدد الحروف نتركه الغد إن شاء الله تعالى. أولنا ماذا؟ ترجمة مختصرة لهذا الصرصري. قال صلاح الدين خليل ابن أبيك بن عبد الله الصفدي رحمه الله، يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الشيخ الإمام الزاهد الضرير، جمال الدين، هذه الألقاب محدثة، جمال الدين، شمس الملة، طيب الضرير، نعم الضرير بالفتح الضرير. طيب قال جمال الدين أبو زكريا الصرصري البغدادي الحمداني اللغوي الأديب الناظم صاحب المدائح النبوية السائرة في الآفاق، كأنه صوفي، كأن الرجل هذا فيه تصوف. لا أعلم شعرا أكثر من مدائح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعر منه، وشعره طبقة عليا، وكان فصيحا بليغا. ولد سنة 88 و500، وروى الحديث، وتوفي في سنة 56 و600. دخل عليه التتار، دخل عليه التتار في كائنة بغداد، وكان ضريرا، فطعن بعكازه بطن واحد فقتله، ثم إنه قتل شهيدا. الله يرحمه. هذا في كتاب نكت العميان. ايه قلنا الضرير، كيف ضرير وقتل واحد منهم بعكازه كذا؟ سبحان الله، وجعل الله فيه البركة. السبب: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحان الله العظيم. مفهوم هذا؟ نكتفي بهذا قبل، والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.